أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حلقات العداله الانتقاليه. اليوم بسعدنا نستضيف الاستاذ امير سليمان، المحامي والمدافع عن حقوق الانسان في السودان، عشان يشرح لنا ملف العداله والمحاسبه والتعويضات في العداله الانتقاليه. فاهلا ومرحبا بك.
شكرا جزيلا على الفرصه. من اهم الاشياء بالنسبه لنا في المناطق الاذاعات في السودان، لما نجي لمرحلة التسوية السلمية بالنسبة للنزاع السلمية، بننسى جزئية مهمة جدا اللي هي الجزئية بتاعت العدالة. المعروف تماما انه لا سلام بدون عدالة، ولا عدالة ما بدون سلام في نفس الوقت. فعشان كده بالنسبة للآليات بتاعت العدالة الانتقالية، الناس دائما بتشوف بتقول انه الآليات بتاعت العدالة الانتقالية هي ضد المبدأ بتاع المحاسبة وكده، انه الناس تجي تقعد بس تصل لتسويات وتعويضات مالية وغيره وغيره، وانه الاشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات دي ما حتتم محاسبتهم. لكن ده مفهوم خطأ. المفهوم الصحيح انه العدالة الانتقالية جزء من آليات عشان يحصل سلام اجتماعي، وعشان يحصل سلام مستدام انه يكون في شكل محاسبة للاشخاص اللي هم يتسببوا في النزاعات دي ويتسببوا في الانتهاكات اللي حصلت للناس بأشكال مختلفة، سواء كانت جرائم حرب، سواء كان جرائم ضد الإنسانية، أو سواء كان إبادة جماعية، أو أيا كان من الأشكال بتاع الجرائم المختلفة اللي بتحصل أثناء النزاعات. الآليات بتاعت المحاسبة للأسف في الاتفاقيات بتاعت السلام بتاعتنا المتعددة الموجودة في السودان، سواء كانت السي بي اي ولا الدي بي اي ولا غيرها، نحن قاعد نغفل الجزئية بتاعت المحاسبة بالنسبة للأشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات.
ليه بتفتكر ليه انه الناس يعني ما بتهتم بالجانب بتاع المحاسبة في الاتفاقيات بتاعت السلام؟
معظم الناس دي بتمشي في اتفاقيات السلام لتسويات سياسية بدون ما دارين لأي طرف يتم محاسبته، سواء للطرفين. والناس دائما بتخط العذر بتاع نحن لو فتحنا باب المحاسبة ممكن واحد من الأطراف يتراجع. الضغط الإقليمي والدولي دائما بيكون إنه هو داير يصل للسلام بأي شكل من الأشكال وبدون مراعاة للمبدأ بتاع المحاسبة. وللأسف لما ما تحصل المحاسبة الصراع بيتجدد من جديد، لأنه الغبن والإحساس بأنه الأشخاص اللي تعرضوا للانتهاكات دي حينتغموا مستقبلا وغيره وغيره، فبتتجدد المسائل. لو تمت محاسبة أي شخص تحقق حقوق الإنسان خلال فترة النزاعات أو فترة الحروب دي، هنا ما كان بتحصل الحاجة دي. لو لاحظنا نجد معظم الأشخاص اللي هم ارتكبوا انتهاكات في دارفور هم نفس الأشخاص المشهور ارتكبوا انتهاكات في جنوب كردفان، هم نفس الأشخاص المشهور ارتكبوا انتهاكات في النيل الأزرق. يعني هم بعد بقت مزالة بتاعت إنه هو إحساس بقت جزء من تركيبتهم الشخصية، كأنها مهنة بالنسبة لهم هو ارتكاب الانتهاكات دي. فالمحاسبة لو تمت من الحروبات الأولى من سنة 1955 اللي بدأت حرب الجنوب الأولى وبعد لو كانت تمت محاسبات ما كانت جددت الانتهاكات دي. الناس بتتكلم عن إنه المحاسبة أشكالها كيف؟ في أشكال متعددة جدا. حتى أنا قبل شوية كنت بطلع على السياسة العامة للعدالة الانتقالية اللي هي دي صادرة من الاتحاد الأفريقي، هم بيقولوا إنه بني جزء كبير من السياسة بتاعتهم دي على التغرير من الفريق رفيع المستوى المعني بدارفور، اللي هم رفعوا تقريرهم سنة 2008 لمجلس السلم والأمن الأفريقي وقدموا مقترحات كثيرة لحل النزاع في دارفور. لكن رغم انه الكلام بيتكلم عن العدالة الانتقالية، لكن من ضمن الحاجات المطالبين بها انه تتم المساءلة في نفس الوقت، وانه ما في شخص يفلت من العقاب. يعني معناها ضمن الآليات بتاعت العدالة الأفريقية مضمنة المسألة بتاعت عدم الإفلات من العقاب، ومسألة بتاعت إنه تتم المحاكمة، لأنه واضح هم ناس قصوا وقعدوا في المزرعة بتاع دارفور اشتغلوا عليها كثير جدا لسنين عددة، فبالتالي وضحت لهم إنه جزئية من المعالجات إنه تتم محاسبة الأشخاص، وإنه الأشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات دي تتم محاسبتهم وما يفلتوا من العقاب. وحتى بيتكلموا عن آليات إنه مثلا ممكن تنشأ محاكم خاصة لمحاسبتهم، إنه وبعد ذلك برضو ممكن تكون لجان بتاع تقصي حقائق تمشي تفتش الحقيقة وين إنه الحصل الانتهاكات منه تقابل الضحايا وتقابل كده. فالآليات متعددة، إذا جينا مسرودة هي ذات على حسب الانتهاكات.
طيب هسي في الوضع بتاع دارفور ده، يعني المحاسبة ممكن تتم كيف، أو أفضل طريقة لتتحقق المسألة بتاعت المحاسبة دي تبقى واقع؟
طيب نحن ما بدل نقول أفضل، نقول الخيارات المتاحة بالنسبة لنا شنو. طبعا المسألة بتاعت المحاسبة هتجي في إطار بتاع السلام أو بتاع الإجراءات بتاع السلام. أول حاجة إنه مسألة المحاسبة والعدالة دي تكون جند أساسي في أي اتفاقيات بتاع السلام، إنه الناس تتناقش عنها وتخوض تحت الجلد، وحاجة إنها هي حتتطبق وحتتنفذ، وإنه أطراف النزاع الاثنين الموجودين فيها إنهم هم يلتزموا بإحراز العدالة والمحاسبة دي. الآليات المتاحة كالآتي: في آليات مثلا بالنسبة للجرائم الكبيرة، جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وغيره وغيره اللي ارتكبت، دي في جزء كبير منها عسي موضوع قدام المحكمة الجنائية الدولية. أنا بتمنى إذا كان في اتفاق سلام وكده ما يمس بالجرائم المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأن هذه واحدة من الخيارات اللي هتكون كفيلة بأنها تحاسب الأشخاص اللي ارتكبوا أفظع الانتهاكات وأكبرها وكانوا هم في غيابة الدولة في الوقت ذاك، وإنه ده يكون ده خيارنا الأول بالنسبة للمجموعة دي. الخيار الثاني إنه تشكل حاجة فيما محاكم مختلطة، اللي هي دي بتكون فيها تشكيلة من القضاء السوداني وآليات العدالة السودانية ومعها تشكيلة أجنبية، ممكن تكون إقليمية أفريقية وممكن تكون دولية، اللي هم ديل بيشكلوا محاكم خاصة، لأنه الإجراءات قدام التغاضي الوطني السوداني لحد أسي في حملة هاي بتاعة إصلاح بالنسبة للقضائية وفي حملة بتاعة إصلاح للغوانين وغيره، لكن ما حتقدر تستوعب النوعية بتاعة القضايا اللي ارتكبت أثناء النزاع، سواء كان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيره، لأن المحاكم السودانية قدراتها بتتعلق بالجرائم العادية الجنائية الموجودة في القانون الجنائي، رغم النص على إنه في جرائم حرب خطوها في القانون الجنائي لكن لحد أسي ما طبقت وما في أي محكمة نظرت فيها وكذا. فتكون محاكم مختلطة تنظر في الجرائم الأدنى درجة من المجموعة المشت تكون قدام المحكمة الجنائية الدولية دي، تنظر في الجرائم برضو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وكذا. بعد ذلك نمشي في الأقل الجرائم الأبسط أو البسيطة، اللي هي دي ممكن تحل على المستوى الوطني، اللي هو محاكم خاصة سودانية يتم فيها تدريب قضاء وكلاء نيابة وشرطة وغيرها بشكل خاص، إنهم يستوعبوا نوعية القضايا دي وإنهم يتعاملوا معها بشكل جيد. الخيار الأخير اللي هو دي الخيارات المتاحة على حسب المجتمع الوطني الموجودة، سواء كان على مستوى عرفي أو على مستوى أي شكل من الأشكال الممكن تتاح قانونا، بما فيها الأعراف القبلية، بما فيها مجالس الصلح، بما فيها كل الأشكال دي ممكن تكون وسيلة من وسائل العدالة.
طيب انت هسي قبالك قلت كلام مهم، انه الحاجة دي مفترض تتضمن في الاتفاقيات بتاعت السلام المحتملة او اي اتفاقية سلام قادمة، مفترض تتضمن المسألة بتاعت المحاسبة دي تكون حاجة اساسية في هذه الاتفاقات. الحاجة دي ممكن تتم كيف؟
اول حاجة الاتفاقيات دي برضو واحدة من الاخطاء التاريخية بالنسبة لاتفاقياتنا اللي بتكون في السودان، انه ما قاعد تتضمن الضحايا، تتضمن الأطراف المتحاربين، الضحايا اللي هم دي الجزء الأكبر، اللي هم دي الملايين، اللي هم 300,000 القتلوا و250,000 الألف اللي هم شردوا أو نزحوا وغيره والموجودين في معسكرات النزوح وغيره، دي هم ده الطرف الثالث اللي هو اللي بيدفع بالأجندة بتاعت العدالة دي إنها تكون جزء من الاتفاقية إذا الطرفين دي ما تتطرعوا لها، هو ده الطرف صاحب المصلحة الأول والأخير. بالإضافة لكده الرعاة أسيدة، أنا ما قبل لما تكلمت عن السياسة بتاعت الاتحاد الأفريقي، هم دي قدم الفريق المعني بالقضية بتاعت دارفور ذاته، هم ذاته كادين إنه تكون جزء من المعالجات اللي هو عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة. يعني يدفعوا برضو بالأجندة دي. يعني الميسرين بالنسبة للمحادثات يدفعوا بالأجندة، الضحايا ده المفترض يدفعوا بالأجندة دي، وإنه يضغط الطرفين اللي هو سواء كان الحكومة السودانية أو سواء كان الحركات المسلحة، إنهم هم دي تتضمن كجزء من آليات الحل بالنسبة للنزاع. ما في دارفور بس، في دارفور وفي جنوب كردفان وفي النيل الأزرق وفي أي حتة في السودان فيها نزاع.
حسي مثلا الحكومة الجديدة دي ناس كتار عندهم يعني دعمنها وخاتين فيها أمل في إنه هي ممكن تتحرك اتجاه تحقيق العدالة، وفي ناس متشككين إنه ممكن تحصل القصة دي وممكن ما تحصل. التحديات الليلة ممكن تجيف في إنه المسألة بتاعت العدالة دي تكون واقع، التحديات شنو؟
بالنسبة للتحديات لتحقيق العدالة في ظل الحكومة الجديدة، أول حاجة هي حكومة انتقالية، واحدة من الإشكالات بتاعتها إنها يعني ما مفوضة، برغم إنها واجدة بعض توفيق شعبي في إنها هي تنتقل بين من المرحلة بتاعت الانتهاكات الكثيرة اللي حصلت لمرحلة نظام ديمقراطي وتكون في انتخابات وكذا. في جزء من الحاجات الممكن تجيف ضد العدالة اللي هي مثلا المجلس السيادي، فيه قيادات من فيه قيادة قائد الدعم السريع، وقائد الدعم السريع معروف إنه قوات الدعم السريع هي جزء من النزاع الموجود في دارفور. القوات المسلحة اللي هي ذاتها برضو جزء من النزاع كان حاصل في دارفور. دين قد يقيف حجر عسرة إنه ما تتم المحاسبة بالنسبة للأشخاص دين أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارهم قاعدة بالنسبة لهم زمان هم جزء ذاته من الانتهاكات. برضو نحن ما بنقول برضو إنه الحركات المسلحة هي ذاتها، يعني هو المسألة بتاعت دارفور المحكمة الجنائية تنظر لها مسميها اللي هو الوضع في دارفور، ما قالوا ضد الحكومة السودانية بس. حتى بالنسبة للحركات المسلحة برضو بيتم لهم محاسبات إذا كانت في ادعاءات كافية حولهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغيره، زي الشيء اللي حصل لبعض قادة الحركات في فترة من الفترات. دي الجزئين ممكن يكونوا معوقين لتحقيق العدالة بالنسبة مثلا لاستمرار القضية من المحكمة الجنائية الدولية وعدم تسليم الأشخاص المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بما فيهم الرئيس السابق البشير. لكن في نفس الوقت أنا دائما براهن بقول هم الضحايا، هم أصحاب المصلحة، الضحايا هم الدين المتضررين. ويمكن حمدوك مش زار النازحين في المعسكرات وقال حتتم مساءلات، لكن ما وضح شكل المساءلات حيتم كيف، ولا المهم انها حتكون كجزء من اجنده السلام. فحتكون في ضغوط من الجزء العسكري اللي هو جزء من الحكومه انه ما يسلموا، ده تاكيد. يتم ضغط عليهم عبر الجزء الثاني المدني الموجود معاهم في مجلس السيادة ومن الحكومة السودانية اللي هي مكونة من مدنيين، إنه يضغطوا عليهم إنه يتم تسليم الأشخاص المطلوبين بهذا المحكمة الجنائية الدولية للعدالة. الحاجة الثانية إنه تقوم حملة وطنية كاملة إن داعمة لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، على الأقل عشان الناس تشعر الضحايا بتاعين الانتهاكات والنزاعات دي، إنه الشعب السوداني كله واقف معهم وواقف مع قضيتهم، وإنه أن إحنا ما إنه الناس ما نستهم، يعني ما نست قضيتهم في إطار الحاصل بالنسبة للمزالة الانتقالية وكده، إنه الناس دائرة تنتقل من عهد البشير لعهد جديد ودائرة تمشي باتجاه ديمقراطي. لكن ده ما بيتم لما تم سلام ومساءلة للأشخاص دول، لأنه لو ما تم السلام وما تمت المحاسبة دي ما حتكون في ديمقراطية واستقرار في الفترة الجاية اللي هو الناس بخططوا لها بعد الفترة الانتقالية. حتكون الناس لسه قاعدة في معسكرات النازحين، الناس لسه ما تمت لهم تعويضات، ما تمت محاسبة للأشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات ضدهم، حيكون في خلل كبير. وأسيق برضو شايفين في عملية السلام مع الحركات المسلحة في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق برضو قاعد تراوح مكانها لسه لحد الناس ما وصلوا فيها لحاجة. ده الحل الوحيد اللي هو إنه يتم ضغط على الحكومة السودانية بحملة وطنية كاملة.
طيب ممكن ننتقل تاني لملف تاني في العدالة الانتقالية اللي هو موضوع التعويضات. ممكن تدينا يعني شرح بسيط لأنه التعويضات أنواع ذاتها، يعني نوع من التعويضات الممكن يكون مناسب لطبيعة الوضع في السودان وفي دارفور بشكل خاص؟
طيب بالنسبة للتعويضات، التعويضات هي جزء من حل الإشكال بتاع النزاع الحاصل، إنه اللي هو لجبر الضرر بالنسبة للأشخاص اللي تضرروا أثناء الحرب. المتضررين في النزاعات دي تضرروا بأشكال مختلفة، تضرروا في قتلى، في ناس تعرضوا لاغتصاب، في ناس تعرضوا لانتهاكات، في ناس نزعت ممتلكاتهم، في أشخاص دمرت ممتلكاتهم. فدي دي كلها مفترض يتم فيها تعويض بالنسبة للأشخاص دي، أشكال مختلفة من التعويض. لكن سؤال الأول نسأل روحنا، أول حاجة نحن وين حنلقى الموارد اللي حتدفع التعويضات بالنسبة للأشخاص دي؟ لأنه المتاح شنو بالنسبة لهم والموجود شنو؟ المتاح بالنسبة لهم أول حاجة يتكون صندوق قومي لدعم الضحايا ديل مناطق النزاعات، إنه يتحصل على موارد سواء كان من داخل السودان وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. الغرض منه إنه تعويض الضحايا الانتهاكات والنزاعات في السودان في الثلاثة مناطق الحالية الموجودة دي، وإنه التعويض دي بعد ذلك تتكون له هياكل وأشكال محددة اللي هي لجان، وتتكون له ممكن هيئات محددة إن هي تقوم بشكل بتاع التعويض من حصر الضحايا ومن حصر كان الانتهاك التمت الممتلكات الفقدت وغيرها، ودي كلها تكون مرصودة وموجودة على أساس إنه يتم على أساس التعويض وعلى أساس إنه يتم جبر الضرر بالنسبة للأشخاص دي. الصندوق أو الصندوق الدعم الضحايا دي داير شغل من الحكومة السودانية، داير شغل من الأطراف الراعين للمحادثات بعدين بتاعت السلام على المجتمع الإقليمي، حتى الجامعة العربية والدول العربية برضو، هم كان قطر عندها مبادرات في الدوحة وغيرها، برضو ممكن يسهموا في صندوق دعم الضحايا دي على أساس أن يتم تعويضات بالنسبة لهم. بعد ذلك بتجي في أشكال أخرى برضو من التعويضات الحصول عليها، حتى أنه الناس ممكن تلجأ لمحاكم خاصة بالنسبة تحديدا للنزاع حول الأراضي الموجود، اللي هيكون واحد من الإشكالات الكبيرة جدا بالنسبة لحل النزاع في دارفور تحديدا، لأنه معظم الأراضي الآن محتلة بأشخاص ما هم أهل الأرض الأصليين، حيكون في نزاع، وأنه هم الأشخاص الأسي اللي هم حايزين على الأراضي دي هم وجود الأسي ذاته بقى لفترة طويلة، بقى مازال بتاع حيازة طويلة الأمد، فلا بد أنه يتم حل بشكل معقول بالنسبة للإشكال ده. كيفيته دي الناس تدارس عنها، تشوف العراف الموجودة هناك، الناس كيف تتعامل مع المسألة دي، تشوف تجارب الدولية والإقليمية وغيرها الناجحة اللي ساهمت في حلول زي دي. وبعد ذلك ممكن حتى الناس تعقد مؤتمر تطرح فيه كل الحلول المتاحة دي، وإنه يشاركوا فيهم الضحايا اللي هم النازحين وغيرهم وغيرهم وغيرهم، دين هم يكونوا الأساس في أي عملية، سواء كان عملية التعويض يكونوا جزء في تشكيلتها، سواء كان عملية العدالة يكونوا جزء في تشكيلة، عملية السلام يكونوا جزء في من التشكيلة بتاعتها. إذا توفرت الموارد، إذا توفرت الصندوق بتاع الدعم دي، المسألة بتكون أسهل. التعويض ذاته ما ضروري يكون تعويض مادي مثلا أموال كاش يعني مثلا غيره، ممكن تكون بأشكال مختلفة، ممكن تكون
في نفس الحاجة. في ناس بيفتكروا إنه التعويض الفردي حاجة صعبة جدا، ومن الصعوبة بما كان إنه تتحقق التعويضات الفردية، والتعويض بياخد ياهو الشكل بتاع التعويض الجماعي. ممكن توضح الفرق شنو بين التعويضين ديل، والممكن وينو والما ممكن وينو؟
هو التعويض الفردي اللي هو لكل شخص، انه ممكن يكون عنده مطالبة فردية قدام سواء كان الصندوق دي او قدام اي هيئة من الاشكال، بانه يطالب عن الضرر الشخصي اللي اصابه هو. ده هو اكثر انصافا لو تم لكل شخص انه تم تعويضه عن الضرر اللي اصابه بشكل شخصي. لكن لما نجي نحسبه تاني، هو من الصعوبة من مكان، أول حاجة عملية حصرهم وعملية إثبات الضرر اللي وقع عليهم بشكل فردي والأضرار اللي أصابتهم فردا. يعني مثلا أسرة ممكن يكونوا فيها 10 أشخاص، دي كل زول حيكون تعويضه براه، وكل زول الناس حتتعامل مع حالته الخاصة براه. حتكون دي حتكون معناها ملايين الأشخاص. الأفضل إنه في يكون في تعويض جماعي، لكن تعويض جماعي مش التعويض إنه بس يعني على حسب الغرية على كذا، تتقسم على حسب فئات، يعني جوا التعويض الجماعي ده تتقسم على فئات. في ناس يتعرضوا للحساب ده التعويض بيكون شكله براوة، الناس اللي يتعرضوا للحساب ده عندهم تعويض شكله براوة، الناس اللي يتعرضوا لفقدان ممتلكاتهم شكله براوة كده. الناس عندهم يتعرضوا لكل الانتحاسات دي كلها اللي هم ده حيكونوا جزئين من كل مجموعة من المجموعات دي. فالتعويض اللي بيتم ديا على حسب يكون تعويض فئوي على حسب الممتلكات على حسب انواع الضرر اللي اصاب الاشخاص. هنا بنقدر نرجح بين بنصل لمعادله وسطى بين التعويض الفردي ومن التعويض الجماعي بالنسبه لكل الاشخاص اللي هو ممكن يكون لالاف الاشخاص او مئات الالاف. هنا بيكون شوية فيه حبة عدالة بالنسبة للأشخاص اللي هم عندهم ظروف متشابهة، وفي نفس الوقت بيكون سهل لأنهم هم حيكونوا في شكل بتاع مجموعات.
طيب في ناس بيفتكروا إنه التعويض الجماعي هو بينعكس في شكل بتاع تنمية وخدمات، يعني مثلا مستشفيات، إعادة تعمير القرى اللي اتحرقت واللي اتدمرت، إنشاء مدارس اللي هو نصب تسكار أو طرق كباري، كل الحاجات بتاعت التنمية دي باعتبارها انه دي واحدة برضو من انواع التعويض.
هو هي اساسا العملية بتاعت العدالة الانتقالية اللي هي العدالة المجتمعية، يعني هي بتستهدف المجتمع من ضمن الاليات لإحراق العدالة الاجتماعية اللي هو الإحراق التنمية، زي الكلام اللي انت قلته قبل شوية ده اللي هو بناء المستشفيات وبناء المدارس، يعني كل المراكز الخدمية اللي هي بتحتاجها المواطنين في مناطقهم الموجودين فيها، اللي هو ده اللي الحاكم بالمناطق الأكثر نماعا زي ما بيقولوا في باقي السودان، رغم إنه السودان كله المناطق متساوية ومتشابهة في الدرجات بتاعة التنمية، يمكن عدم الخرطوم شوية يمكن أعلى من الباقين. دي واحدة برضه من الآليات اللي هو دي جزء من الآليات جبر الضرر ومن التعويضات اللي بتتم إنه تتم تنمية للمناطق عشان الأشخاص بعد ده يندمجوا في العملية التنموية ويندمجوا في إعادة بناء مجتمعهم من جديد، وإنه ينطلقوا من الحتة دي، ما ينطلقوا من الصفر، يعني يبدوا من أول وجديد، يعني يبدو تاني ابنه من أول وجديد وكذا. فبتتم لهم المعالجة دي إنه يتم بناء المؤسسات والخدمات وغيره علشان تسهيل وتسريع الحاقهم بالعملية التنموية. بالنسبة للنصب التذكارية عموما دي شكل من الأشكال اللي هو يخلوا الذاكرة بتاعت الناس حية حول النزاع، يعني لما يتعمل نصب تذكاري ويتكتب فيه أسماء كل الشهداء وكل الناس اللي تعرضوا للانتهاكات، أو تجي مرة بجنبها وتشوفها حتتذكر الحاجة المريعة التمت والانتهاك الكبير اللي حصل ده عشان ما يتكرر في المستقبل. ويعني ممكن نتعامل حتى متحف زي ما حاصل في واحد في رواندا واحد في أرمينيا اللي هم الضحايا بتاع الحرب وضحايا ضد الإنسانية والإبادة، فموجودة حتى موجودة صور الضحايا، حتى موجودة حتى الأشكال الهدوم بتاعتهم الأسلحة اللي استخدمت في قتلهم الغير والغير والغير، دي كلها عشان تذكر الأجيال القادمة إنه الشيء اللي حصل ده لقدام ما يتكرر تاني، وإنه دي حاجة فظيعة، وإنه الدليل على إنه الحاجة دي فظيعة هو ده قدامكم، ده شايفينه قدامكم ده.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ أمير سليمان المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان في السودان بشرح تفاصيل ملفات العدالة الانتقالية، ملف المحاسبة والعدالة وملف التعويضات. وإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام.